بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 9 الحقيقة سأتناول بها موضوع العينات وأنواعها في البحث. احنا تتذكرون كل أنواع المناهج اللي قلنا، المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي، يجب أن يكون عندك عينة تشتغل عليها، ولا لمين انت حتوجه أداتك؟ فلذلك حتى نعرف العينة، العينة هي نموذج يشمل جزء من وحدات المجتمع الأصلي يكون ممثلا له تمثيلا جيدا. فحتى نقول هذه العينة مأخوذة بشكل هذه، لازم تكون تمثل المجتمع اللي أخذت منه بحيث تحمل صفاته المشتركة. طلاب في مرحلة قرص، يعني هم طلاب، ناخذ جزء من عندهم، مجموعة طلاب، ما يصير تروح تجيب أساتذة وتقول دول الطلاب وهكذا. وهذا النموذج أو الجزء يغني الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع الأصلي. يعني هذا يتوفر علينا جهد ووقت ومال، أحسن من نروح للمجتمع كله ناخذ من عنده عينة خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات، ويتم اختيار العينة وفق أساليب وأسس علمية متعارف عليها راح نذكر. إذن العينة هي نموذج يأخذ أو جزء من وحدات مجتمع أصلي كبير، لأن صعب علينا الروح للمجتمع ككل. يتأثر حجم العينة المأخوذة بعدة عوامل. يعني احنا حتى ترى دي بغاكم، يعني حتى بالطب، يعني انت اللي هي العينة السامبل، زين، حتى بالطب مأخوذة، مثلا لا سامح الله في شيء يشكون في شيء او في مكان معين كذا، ياخذون بايوبسي او يسموه سامبل من هذا ويبدون يحللوها. احنا نابل ادوكيشن بالتربية نفس الشيء، ناخذ سامبل معين ونشتغل عليه. يتأثر تحديد حجم المشكلة، حجم العينة، بعدة عوامل، من اهمها مدى التجانس أو التباين في خصائص المجتمع. هل هي تشابه؟ هل هي تختلف بشكل كبير؟ درجة الاختلاف، درجة التشابه كم؟ هذا نعتمد عليه. مقدار الوقت المتوفر لدى الباحث وإمكانات العلمية والمادية. عنده وقت؟ كل ما يكون عنده وقت كل ما يبدي يأخذ عينة أكبر. درجة الدقة المطلوبة في البحث ومستوى الثقة. هل هو يثق بهذا المجموعة راح تطي العين، راح تطي إجابات ولا لا؟ العينات الحقيقة تقسم إلى قسمين رئيسيين: عينات عشوائية، أو مرات يطلقون عليها اسم احتمالية، وعينات غير عشوائية يطلقون عليها اسم غير احتمالية، ما تقبل الاحتمال. قسم من عندهم، يعني من المتخصصين، يوزعوها حسب درجة دقتها وتمثيلها للمجتمع، فممكن ما راح تلقي هاي التقسيمات بكتب معينة. أول نوع من أنواع العينات هي العينة الطبقية. شنو عينة طبقية؟ النوع الأول من العينات يسموه عينة طبقية. العينة الطبقية شو يسوون؟ يقوم الباحث، شوف هذه معلومات جدا مهمة حتى أنت تحدد بالضبط شنو تريد، وين تروح، مو تكون استماراتك وأدواتك موزعة مبعثرة ما تعرف شنو، والإجابات تجينا إجابات مبعثرة ما لها قيمة. بهذا النوع من العينات ينقسم المجتمع الأصلي، المجتمع الكبير، إلى شرائح أو إلى طبقات التي يتكون منها. نعطي مثال: إذا كان مجتمع البحث اللي أنت قيد الدراسة هو طالبات كلية الآداب بجامعة بغداد أو بالجامعة المستنصرية مثلا أو بجامعة الكوفة، وحجم العينة البحث المطلوبة اللي أنت تريدها 400 طالبة. أعيد، ده نتكلم على العينات الطبقية، تأخذ المجتمع الأصلي وتقسمه إلى طبقات. فإذا كان العينة المراد يعني مثلا نقول مثلا أسباب الرسوب لدى طالب أو عزوف الطلاب أو طالبات كلية الآداب جامعة الكوفة عن مثلا إكمال دراستهم العليا مثلا، فإذا كان شي يصير عندنا، فإذا نروح على طالبات كلية الآداب جامعة الكوفة ونريد حجم العين اللي أنا مخليها ببالي أريد 400 طالبة، فيمكن أن نقسم تكون شرائح المجتمع وطبقاته مشكلة من الأقسام العلمية التالية: قسم الجغرافيا، قسم التاريخ، قسم الإعلام، قسم الفلسفة إلى آخره. إذن كلية الآداب بها أقسام: جغرافيا، تاريخ، قسم التاريخ، قسم الجغرافيا. نقسمهم الآن، حولنا العينة إلى عينة كلية الآداب إلى أقسام طبقية: قسم الجغرافيا، قسم التاريخ، قسم الفلسفة إلى آخره. فإذا كان عدد الأقسام مثلا 5 أقسام، شي يصير عندنا؟ يتم أخذ عينة من الطلبة، جيات من الطالبات 80 طالبة من كل قسم أو من كل شريحة أو من كل طبقة نسميها، وهكذا. أما إذا زاد عدد الأقسام عن 5، ممكن أن نقسم مجموع العينة المطلوبة عليها ثم يأخذ عدد متساوي من كل منها. فإذا كان عدد الأقسام 8، يصير عندنا 400 تقسيم 8 يطلع عندنا 50 من كل طالبة. جدا بسيطة العملية، جدا بسيطة للباحثين. كيفية اختيار العينة الطبقية هو أنه أن نأخذ أو نقسم المجتمع إلى شرائح أو طبقات أو أقسام نقدر نسميها. فإذا كانت العينة قيد الدراسة أو موضوع قيد الدراسة هو طالبات كلية الآداب جامعة الكوفة مثلا، زين، وأريد العينة اللي أنا أريد أحددها مثلا 800 أو مثلا 1000، خلي أقول 1000، فشي يصير وعندي 5 أقسام، يصير عندنا 1000 تقسيم 5 يصير عندنا 200، يعني معناته أخذ من كل قسم 200 وهكذا. وتخلي بالك لازم يكون العدد أي موجود بالهذا، ما يصير تأخذ 300 وتروح للقسم الجغرافي مثل ما تلقي بي. هذا النوع الأول من العينة تسمى بالعينة الطبقية. العينة الثانية يسموها العينة الطبقية التناسبية أو الحصصية. العينة الطبقية الحصصية أو التناسبية شو يصير عندنا هنا؟ نقسم المجتمع الأصلي للبحث إلى شرائح أو فئات أو طبقات، بدلا من تحديد حجم العينة على أساس متساوي من كل شريحة من شرائح المجتمع، وهذه تكون أكثر دقة بحيث يتناسب حجم عدد أفراد العينة مع الحجم والتعداد الأصلي لكل شريحة. الطبقية يسموها يعني معناتها الشريحة أو الشرائح التي ينقسم إليها أفراد المجتمع. التناسبية العدد المختار من كل شريحة يجب أن يتناسب مع حجمها الفعلي. يعني شنو معناته؟ الآن راح تعطي مثال رياضي على هذه. أعيد عن مصطلحها حتى نشرحها رياضيا. العينة الطبقية التناسبية أو الحصصية، شلون حصص، شلون تتوزع حصص بالتساوي؟ يتم تقسيم المجتمع الأصلي إلى شرائح أو فئات حسب البحث مالتك شنو، أو طبقات، بدلا من تحديد العينة على أساس متساوي من كل شريحة. هذه تكون أكثر دقة ومعقولة. أنطي مثال عليها حتى يكون أكثر وضوح. لو أريد أدرس مثلا المشاهدين اللي يشاهدون، أريد أخذ عينة من المشاهدين اللي يتابعون مثلا البرامج الثقافية على القناة كذا، وكان عندي الحقيقة المجتمع الأصلي مثلا 20,000 واحد، 20,000 مشاهد. هذا دا نتكلم على العينة الحصصية أو التناسبية. عندي 20,000 مشاهد، منهم الموظفون اللي يشاهدون 4,500، المتقاعدون اللي يشافون هذه البرامج الثقافية 2,500، الطلبة 6,000، ربات البيوت مثلا 3,000، وأصحاب المهن الحرة 4,000. هذه كم المجموع؟ هذا المجموع مالتهم 20,000. هذول اللي يتابعون أو يشاهدون التلفزيون البرامج الثقافية. أنا شريد أريد حجم العينة اللي أنا أريد أخذها مثلا 400 فقط. شو يصير عندي حتى نمثلها بالمجتمع؟ يصير عندي 20,000 ديفايد تقسيم 400، يصير عندي 50. هذا هو أساس للتقسيم. نبدأ شو نقول؟ 4,500 تقسيم 50، هذه لازم يطلع لي 90 موظف. هذه تقسيم 50، هذه تقسيم 50 يطلع عندي 50، هذه تقسيم 50 يطلع عندي 120، هذه تقسيم 50 يطلع عندي 60، هذه تقسيم 50 يطلع عندي 80. إذن العينة اللي لازم أخذها هنا، العينة التناسبية أو الحصصية 50 موظف، 50 متقاعد من هذا المجموع، 120 طالب، 60 ربة بيت، و80 مهن حرة. صار عندي مجموعة كم؟ 400. وبهذا يكون عملية اختياري للعينة اختيار علمي دقيق يمكن أن نثق به. مو يجين الباحث جايب للأبليك الفورمات الكوشنير وراح انطاها شنطة، انطى للموظف انطاله 150، هو مو من حقه، هو من حقه 90. أو راح اجى للمهن لربات البيوت سهل عليه، انطاها الزوجته وزوجته راحت وزعتهن الصديقاته، ولا جاب لي 200 استمارة، هي لا، هي المفروض انهن 60. أو سهل عند أولاده بالمدرسة قال له بابا خذ هاي اعطيه للطلاب اللي وياك، هم حقهم 120 ولا راح ودى حوالي 300 استمارة، وبذلك جاءت العينة غير ممثلة. هذا النوع نسميه بال العينة الحصصية أو التناسبية. ثلاثة العينة النوع الآخر، العينة العشوائية البسيطة. العينة العشوائية البسيطة شنو هذا النوع؟ من اسمه؟ هذا النوع من العينات يعطي الباحث فرصة متساوية لكل فرد من أفراد المجتمع بأن يكون ضمن العينة المختارة، ويكون هذا النوع من العينات مفيد ومؤثر في حالة وجود تجانس وصفات مشتركة بين جميع أفراد المجتمع الأصلي المعني بالدراسة. وعملية اختيار العينة العشوائية البسيطة تتم بطريقتين. الطريقة الأولى بواسطة القرعة، قرعة، والثانية باستخدام جداول عشوائية، باستخدام جداول الأرقام. احنا مصطلح القرعة معروف، يعني حتى بالحالات اللي تسوي هذا عندنا هذه بالمبالغ، هذه طرة كتبة إلى آخره، يصير عندنا قرعة معينة. أو احنا هنا حتى نختار مجموعة من الطلاب نخلي أسماءهم داخل يعني على ورق بسيط ونغلفه ونخليه ونبدأ نسحب. هذا يسمونه نظام قرعة. شلون يتم حتى باختيار مثلا الآن المجاميع الرياضية، هاي المجموعة يرأسها فلان ويختارون بالقرعة ويا من يوقع ويوزعوا. أو استخدام جداول رقمية، نسجل الطالب، نعطيه أرقام، طالب فلاني رقم 1 2 3 4 5 6 هذه، ويتم عملية الاختيار على أرقام. وفي بعض الأحيان الآن بالوقت الحاضر صار عندنا استخدام الحاسب الآلي في اختيار عملية هذه العينة العشوائية. أغلب الباحثين يروحون إلى هذا المجال، يروحون يستخدمون العينة العشوائية البسيطة، خلاص يروح يستخدم. في عندنا عينة عشوائية منتظمة، هذه العينة العشوائية المنتظمة. هذا شنو يصير بها؟ يكون اختيار الوحدات في العينة المنتظمة على أساس تقسيم العدد الكلي للمجتمع، عدد كلي ايش قد عندك؟ 4000 5000، على حجم العينة المطلوب، ايش قد تريد؟ تقريبا مشابهة لهذه. ومن ثم توزيع وحدات المجتمع الأصلي وبشكل متساوي ومنتظم على الرقم الناتج من ذلك التقسيم. أيضا هذه بها حسابات رياضية. في عندنا أيضا نوع آخر من العينة يسموها العينة العمدية أو الغرضية. العينة العمدية أو الغرضية، هذا شيء يصير، يكون اختيار الباحث لهذا النوع من العينات على أساس حر من قبل الباحث وحسب طبيعة البحث مالته، بحيث يحقق هذا الاختيار هدف أو أهداف الدراسة المطلوبة. مثال ذلك اختيار الطلبة الذين تكون معدلاتهم في الامتحان النهائي جيد جدا مثلا فما فوق، لأن هدف الدراسة يوضح معرفة العوامل التي تؤدي إلى التفوق. ممتاز، إذن صار عندنا واضح. متى نروح إلى هذا النوع من العين العمدية أو الغرضية؟ أو مرات نسميها بالعينة الحقيقة العينة القصدية، عينة مقصودة. الباحث الحقيقة متعمد أن يروح لهذا أو العملية جاية من متعمد أن يروح إلى هذا النوع. والسبب مثلا إذا كانت مثلا أسباب التفوق الدراسي لدى مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية بالموصل مثلا في العراق ويحدد الموصل مثلا، أو مثلا أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي في المنطقة الفلانية، أو مثلا أسباب الرسوب زين وهكذا. فعلي من الروح الروح على الطلبة اللي راسبين العين المقصودة، الروح على الطلبة الراسبين إلى آخره. أو مثلا نقول أسباب مثلا الإنجاز أو الإبداع لدى فناني كذا إلى آخره، روح عين علي من على المبدعين المتخصصين في هذا المجال، لذلك نسميها عينة مقصودة أو عينة عمدية. بالمنهج التجريبي أيضا هذه دائما نستخدمها، نستخدمها أيضا العينة. مثال ذلك الباحث هنا قلنا بالإجراءات البحث أو خطوات البحث يجب أن يكتب كل شيء. فمثلا أقول إذا قلت أثر استخدام طريقة التعليم التقليدي مثلا على التحصيل إلى آخره، وأقول ستتم التجربة على عينة من مجموعة على مجموعة من طلبة أو عينة من طلبة المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية بالمدرسة الفلانية، حددت بالمدرسة الفلانية، وقد تم اختيار الباحث هذه المدرسة بطريقة مقصودة أو بطريقة عمدية أو غرضية، لازم يذكر لي السبب ويعود السبب إلى ما يلي. واحد، تربط الباحث مع إدارة هذه المدرسة علاقة وثيقة كونه كان يدرس فيها. اثنين، تمتع أفراد أو طلبة هذه المدرسة بمستوى علمي عالي، أو مثلا يروح يختار بتدني مستوياتهم حسب الإحصائية اللي ظهرت من وزارة التربية، أو عرفت شلون؟ لذلك يعطينا سبب. مو دير بالك ها يا باحث، مو فقط تروح ترى العينة جدا مهم، مجتمع البحث وعينة الدراسة جدا مهمة، يجب أن توضع. راح نحدد بعدين كملخص نهائي لهذا الشغل كله من تكتب منهجية البحث، المنهج المستخدم. اثنين، المجتمع الدراسة وعينته. ثلاثة، أدوات الدراسة تشوف شلون. أربعة، الصدق والثبات. خمسة، تطبيق التجربة تشوف شلون. شوف شلون هذا التسلسل ده يجي، وتحت كل واحدة بدك تشرح شنو سويت وليش اختاريت العينة مالتك، قصدية العينة مالتك، غرضية عشوائية بسيطة بالقرعة إلى آخره. هاي كلها لازم تنكتب. النوع الآخر من العينات يسموها بالعينة العرضية أو عينة الصدفة. عينة الصدفة، شنو عينة الصدفة؟ هذا النوع من العينات الحقيقة اختياره يكون سهل جدا، حيث يتعمد الباحث إلى اختيار عدد من الأفراد الذين يستطيع أو الذي يستطع أو يستطيع العثور عليهم في مكان ما وفي فترة زمنية معينة وبشكل عرضي بالصدفة. مثال ذلك، يذهب الباحث إلى مدرسة أو مثلا كلية أو جامعة أو مكتبة من المكتبات اللي يجري به البحث، والحقيقة يوزع استبيانه أو يوزع ما أداة البحث على الموجودين به بالصدفة. وهذا الحقيقة نوع الحقيقة نوع جدا بسيط على الباحث استخدامه. الآن بعد عرض هذه أنواع العينات، الآن متروك لك يا باحث اختيار هذا النوع من العينات، وهذا ينكتب بخطة البحث ترى بالبداية السامبل مالتك، ولازم تعطينا إلى مبرر، مبرر بسيط وبعدين نجي نشتغل عليه. من عيوب هذا النوع من العينات اللي ذكرت أنها قد لا تمثل النوع الأصلي أو المجتمع الأصلي تمثيلا صادقا. نتكلم على هذا النوع الأخير، إذا كان هناك تباين أو عدم تجانس في الخواص المطلوب دراسته في المجتمع الأصلي قد لا يكون. هذا يتكلم على الآخر واحدة اللي قلنا دولة جماعة الصدفة، قد لا يكون القراء اللي أثر عليهم هذا الباحث في المكتبة لا يمثلون بقية القراء، والمستفيدين ممكن يجي بالصدفة طب يريد كتاب ولا كذا ولا هذه واتجهت استخدمته وهكذا. هذه الغير عشوائية الغير احتمالية هذه تروح يتم اختيارها الحقيقة بطريقة علمية، ولها خطواتها وأسسها، لكن احنا هنا نركز هنا في الشغل هنا. هذا كل هذه تنطبق على اليمن على المناهج أو المناهج البحثية اللي أخذناها، هذه دائما تستخدم أكثرها اللي نستخدم احنا أو المستخدم لدى الباحثين هو العينات العشوائية البسيطة. أيضا ذكرنا احنا الحقيقة ذكرنا في بعض الحالات قد يرافق هذه، أو قلنا لكل ما سميناه لكل نوع من أنواع البحوث هو أنه طريقة لجمع البيانات سميناها أدوات الدراسة. أيضا أذكركم بأنه يعني من تفتح كتب في هذا المجال، يعني مثلا أنواع العينات تختلف التصنيفات مالتها، قلنا قسم يصنفوه هذا التصنيف اللي قلنا غير احتمالية غير عشوائية غير احتمالية عينات احتمالية عشوائية، قسم يمثلوها حسب المجال الزمني للبحث إلى آخره الطبقية، قسم راح تلقي اسمها عينات عنقودية. شنو عنقودية؟ يعني الآن مثلا تروح أني اختاريت هذه المجموعة من عينة الدراسة، من أروح أجي أتكلم معهم يرشدوني إلى مثلا يقولوا لي في مجموعة تقدر تستفاد منهم أيضا أروح لهم مترابطة، أروح للمجموعة الأخرى يقولوا لي تقدر تستخدم أيضا هذا وهكذا. يصير عندك يصير عندنا هذا النوع يطلقون عليه اسم عنقودية. في أيضا يسموها أيضا في أدنى نوع من العينات يطلقون عليها اسم عينة كرة الثلج أو العينة المتسارعة، تتكون بتحديد مبدئي من الأفراد ذو الصفات مختارة البحث، ثم يطلبون هذه نطلب من عندهم يرشحون آخرين مهتمين معهم وهكذا، يصير عمليات ترشيح في تسميات مختلفة لكتب أو مختلفة ما ظل، يعني ما في مشكلة ما في ضير أن يتعلم الباحث أنه أنواع وأسماء لهذا النوع من العينات. اللي هنا يكون أنا كملت العينات اللي هي كجزء من منهجية البحث. قلنا الأدوات يجب أن أيضا ترفق، راح تعيد الفصل المنهجية، المنهج المستخدم، المجتمع الأصلي وعينة البحث، الأداة شنو استخدمت أنت؟ قلنا استخدمت استبيان، استخدمت كوشنير، استخدمت اختبار، استخدمت مقابل، ما هذا تتكلمنا عليها، وبعدين تجينا للصدق والثبات اللي هي جدا مهمة لتحقق هل هو مقياس ولا لا، وهكذا. طيب أنتقل هنا إلى أنا تكلمت على الأدوات اللي هي الاستبيانات وكلها، بقت عندي الأداة اللي تستخدم الحقيقة في مجال المنهج التجريبي وعرجت عليه أنا، قلت اللي هو الاختبارات، قلت الاختبارات، والاختبارات أنواع، قد يكون اختبارات تحصيلية وتنطبق على الأمثلة اللي قلتها أني، مثلا أثر استخدام الطريقة على التحصيل، أثر استخدام جهاز أوفرهيد بروجيكتر على التحصيل. وهنا يتطلب من عندنا أن شو نسوي، يتطلب من الباحث أن يبني اختبار، قد يكون الاختبار اختبار نفسي، اختبار اجتماعي، اختبار ذكاء إلى آخره، بس خليني أركز على الاختبار التحصيلي، هذا جدا مهم حتى يفيد في بعض المتخصصين في هذا المجال. ممكن يجينا موضوع بحثي عن اختبار مثلا بناء اختبار تحصيلي لطلبة الكذا مرحلة المادة بمادة كذا إلى آخره، ممكن عناوين اختبارات. توصلوا الباحثين يعني في مجال التربية والتعليم ومجال الظروف الإنسانية، الاختبار طريقة لبيان تحديد مستوى طالب أو مستوى مجموعة، يعملوا لنا عمل اختبار معين، اختبار باللغة، اختبار بالمادة إلى آخره. ولحد الآن الحقيقة ثبتوا أنه أسلم طريقة لتحديد المستوى كدخول إلى آخره هو أنه نعمل اختبار معين في كذا مادة معينة. الاختبارات التحصيلية أنواع، منها العملية ومنها التحريرية ومنها الشفوية ومنها الموضوعية، ويندرج تحت هذه الأنواع من الاختبارات اللي سميناها الاختبارات التحصيلية مجموعة كبيرة من الاختبارات الفرعية. أول نوع من أنواع الاختبارات هي يسموها اختبارات الاختيار من متعدد. شنو الاختيار من متعدد؟ معروفة، متناولة، متداول، مرت علينا كلنا هذه، شباب الدراسة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية، هو نطي فقرة من الموضوع أو من المنهج ونطي عليه مجموعة من الاختيارات، نطلق عليه اسم البدائل الخاطئة، نطلق عليه اسم البديل الخاطئ. إذن أول نوع من أنواع الاختبارات يسموها اختبارات الاختيار من متعدد، نطي فقرة ونطي عليها مجموعة من، يعني نقول مثلا يغلي الماء بدرجة، نطي هنا 100 درجة مئوي، 0، 20، 40، والآن يبدي يختار الطالب اختياره هذا النوع أو هذا النوع من المزايا. فأنا شو سوي، فأنت إذا تبنيت أداة جمع المعلومات مالتك حتى تبين أو تعرف هل إن الطريقة هذه أثرت على التحصيل، لازم تسوي للطلاب اختبار تحصيلي كيفك، راح ندرج مجموعة ولك الخيار، فتسوي له مثلا نقول اختبار تحصيلي لبيان أثر طريقة التعليم المصغر على أو التعليم المبرمج على التحصيل. تضمن هذا الاختبار 40 اختيار من متعدد من المنهج وحدتين بدأت بالتفصيل، وقد تم عرض هذا على مجموعة من المحكمين نفس الأسلوب، محكمين تم عليه صدق ثبات إلى آخره، زين، وتبنينا هذا. هذا النوع من الاختبارات هاي يسموه اختبار اختيار من متعدد. شنو مزايا هذا؟ المزايا نوع من قابل لقياس مستويات متعددة من التعليم، يعني ممكن مرحلة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية يمكن أن ينطبق عليه. جيد، يشكل القدرة على تمثيل محتوى، ممكن أن تجمع المادة كلها بأسئلة، هذه الأسئلة يعني ممكن أن نحتوي المادة كلها. سهولة التحكم في صعوبة السؤال، تقدر مرات تسوي متوسط صعب إلى آخره، حسب وين أنت تتحكم هنا، حسب البديل الخاطئ شون جبته شون سويته. كل ما يكون البديل الخاطئ قوي قريب متسق مع بعض، كل ما تكون يقدر يميز، احنا نسميه يميز بين الطالب الذكي وغير الذكي. كل ما زيد عدد البدائل الخاطئة كل ما ينطي متانة أو قوة لهذا النوع من الاختبارات. ما يصير تخلي له مثلا اختيارين، صار هنا شنو؟ تخمين، يبدي يخمن نعم لا 100 0، يبدي يسويتك. بينما إذا زيد للبديل يبدي الآن شي يصير، نقلل عملية التخمين، تخمين الإجابة. سهولة التصحيح وموضوعية وإمكانية تحليل نتائج إحصائيا، إيزي وي إيزي صح، لأن أنت مطلوب من عندك بعدين شو تسوي؟ تفرغ الإجابات، ومن تفرغ الإجابات هذا عندك كم استمارة؟ عندك حوالي 400 500 حسب 100، فهذه يصير سهولة التصحيح وتنزيل الدرجة على طول حتى نبدأ بالتحليل الإحصائي اللي هي المرحلة القادمة اللي أيضا راح تتكلم عنها. من عيوبها، من عيوب هذه الاختبارات، صعب إعدادها، يعني صعب تلقي البديل الخاطئ. يعني الآن مثلا نأخذ نقول الصيغة الكيميائية مثلا لملح الطعام، هي مثلا نكتب NaCl، NaCl2، NaNO3، NaSO4، NA2SO4 وهكذا. الآن بدأ يعني عملية صياغة السؤال والبدائل الخاطئة وشلون تحددها، هذه يلاقي صعوبة بها الباحث. في بعض الأحيان يضطر هذه الطالب أو المبحوث أو العينة تحت الدراسة إلى أن يستغرق وقت بها. ليش يستغرق وقت؟ لأن يريد يتأكد من أنه إجابته صح ولا لا، فيعيد مثلا القراءة أكثر من مرتين ثلاثة أربعة حتى يتوصل إلى البديل الخاطئ الصح. قلنا في بعض الأحيان قد يدخل عامل التخمين في الإجابة الصحيحة، حتى نتغلب على هاي شو نسوي؟ نزيد البدائل الخاطئة. التأليف والابتكار والتعبير الكتابي مهارة تتطلب من الباحث أن يشتغل بها زين، لأن هو راح يألف الفقرات مال الاختبار. ويجب مو بس هذه يجب أن تكون هذه الفقرات تحقق الهدف. يعني الآن هو مو يجي فقط يسوي لي اختبار ويقول لي روح، الآن لازم يخلي بال الباحث بأن الهدف من عندك، قلنا أثر استخدام طريقة التعليم المبرمج مثلا على التحصيل، لازم تكون الأسئلة ذو واقعية تعكس الهدف اللي ولا تقدر تطلع من مثلا من الكتاب في عند مجموعة من الاختبارات صح والخطأ جيبها تخليها وخلص بعد. فالريد أسئلة تحقق الهدف وتميز بين الطلبة اللي درسوا بهذا الطريق والطلبة اللي ما درسوا وما أخذوا الطريقة. كيف؟ هذا يعتمد على الباحث ويعتمد شلون راح يدزها للمحكمين وكيف راح يقولوا له أحذف ضيف إلى آخره وهكذا. هنا قواعد أساسية كيف تبني أسئلة الاختيار من متعدد، هذا راح نجيها. قلنا تحدد الهدف، تكتب الإجابة الصحيحة، أنت من تكتب الفقرة تكتب الإجابة الصحيحة وحاول أن تشوف البدائل الخاطئة وين القريبة لها، قريبة كلش بحيث توهم الطالب وما يقدر يجاوب عليها إلا الطالب اللي يستطيع أن يركز أو يميز، حتى تميز طلابك. هنا قسم من الكتب يسموها البدائل مموهات، هو ما يسميها، احنا نسميها بدائل خاطئة. يجب أن يطرح السؤال أو هاي الفقرة الاختيار من المتعدد مشكلة محددة بحيث يفهم الطالب ماذا يريد المدرس منه. يجب أن يكون هناك جواب واحد وليس اثنين، ما يصير أن تطي بديلين صحيحين وبديل، لا لازم بديل واحد هو الصح. يجب أن تكون البدائل الخاطئة مغرية وجذابة، مثلا الصيغة، خلنا أخذ هذا المثال، مثلا الصيغة الكيميائية لحامض النتريك أو التيزاب، خلينا نقول النتريك، هي نعطي هذه HNO3 مثلا، HNO2 look، HNO4 look، هذه مغريات للطالب، هنا حيحتار، مو يجي مثلا اقول له HNO3 واجي اكتب له مثلا NaCl look، رأسا يعرفه هذا ملح هذا حامض على طول. ففي هنا مغريات، هنا بينما هنا صارت عنده مغريات، يبدي هنا يرتبك الطالب، من يركز الطالب الذكي، وبذلك يتم عملية التمييز نميز بيناتهم. أيضا الاختيارات يجب أن تكون هذه البدائل متجانسة، يعني هنا ما يصير نقول مثلا هنا أربع اختيارات من متعدد واجي بالفقرة الثانية أعطي ثلاثة أو البعثة أنطي خمسة، ما يصير، تقول كلها متجانسة، البدائل الخاطئة أربعة، البدائل الخاطئة ثلاثة، البدائل الخاطئة خمسة وهكذا نستمر، ما يصير مرة أربعة مرة ثلاثة مرة اثنين مرة خمسة وهكذا. دائما نبتعد على موضوع النفي، يعني لا يستخدم مثلا نقول لا يستخدم أو لا تستخدم أجهزة التقطير إلا في الحالات التالية، واحد اثنين ثلاثة، ونقول اختيار ما في داعي، هذه ما نستخدمها. يجب أن يكون النص خاليا من الجمل المعترضة وغير المألوفة، جمل غريبة كلمات غريبة بالهذه ما في داعي، نخلي كل العناصر المشتركة بين الأجوبة الخاطئة والصحيحة في صلب السؤال، يعني الفقرة تتحمل، وهذه ما يخلي الطالب، احنا الغاية منه هو انه نميز عشان نريد نعرف تأثير العامل او تأثير اللي تكلمنا عليه، شنو عنوان بحثك. يفضل أن تكون الأسئلة عمودية بهذا الشكل. مثلا اختيار من المتعدد، قسم من عدم يخليه تحته، قسم هذا يخليه مقابل عشان يجاوب على طول. يعني هذا عمليات فنية قلناها يجب أن تكون بدائل الخاطئة 4 ويفضل أن تكون 5. قلنا يجب أن تكون عدد الاختيارات الصحيحة موزعة على البدائل الموجودة، اجعل طول الخيارات في السؤال واحد متساوي. يعني شنو متساوي؟ شوف مثل هذا HNO3 HNO HNO2 NH4. يعني مثلا مو بديل خاطئ كبير والآخر صغير والآخر كبير والآخر وسط وهكذا. لا تحاول جلب كلمات متكررة، تجنب اقتطاع جمل أو عبارات من الكتاب المدرسي دون تغيير حتى ما تكلف نفسك. بس المدرسين شي يسوون؟ يجيبون نص الفقرة الموجودة بالكتاب ويخليها بالاختبار. الحين ما صار عندنا، الحين كيف تميز؟ في تطلع أثر عامل وتجربة كبيرة وبحث وتعتمد على نتائجه وتعطي توصيات وتعطي مقترحات للبحث مالتك وتوصل البحث مالتي إلى نتائج وكذا، وإلا أنت جاي في عندك مشكلة. وين؟ مشكلة بالأداة. جايب لي نصا الأسئلة اللي احنا المتعارف عليها بالكتب اللي موجودة، الكتب المدرسية بنهاية كل فصل شي يسوون مجموعة من أسئلة، فراغات، صح وخطأ، اختيار من متعدد. فهو شي يسوي المدرس؟ يجيب نفس السؤال اللي موجود بنهايته ويخليه من كل فصل يجيب له 3-4 وسوى اختبار ونطال الطلاب. الآن ما صعدنا، ما ميزنا لا بالطالب اللي يدرس بالطريقة اللي هي قيد التجربة ولا هي بالطريقة العادية. فلذلك هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا مشكلة وعلامة غير صحيحة لنتائج البحث والظروف اللي تمت والأداة المستخدمة. فلذلك مرات نسأل الباحث نقول له أنت يا أخويا، أنت الآن سويت هذا بحثك وتعبت عليه وصار لك سنة تدرس به أو 3 سنين وهذه، تالي اجيتني تقول لي ماكو فرق؟ يعني مع احترامات للنتيجة، احنا نحترم النتيجة الباحث زين، بس هذا مو صحيح. يعني مثلا كل الدراسات اللي صارت قبلك ويا كل الدراسات اللي صارت قبلك من تاريخ اكتشاف او التعرف على التعليم المبرمج لحد الآن يقول لك هذا نوع من الطريقة هي اسلم طريقة لتدريس مادة العلوم وأثبتت جدارته. أنت الآن جاي تقول لي الطريقة المحاضرة مثلا مع احترامات من هذه الطريقة هي أحسن من التعليم المبرمج؟ طيب فسر لنا، وإلا يطلع شنو؟ يطلع الاختبار اللي هو مسوي، الأداة اللي استخدمت غير صحيحة، أو المنهجية اللي دا نتكلم عليها غير صحيحة. فلذلك ننصحك يا باحث أن تكون أكثر عقلانيا وأكثر رؤية ودراية، لأن هذه العملية تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مصداقية. في عند النوع الآخر من الاختبارات، هي اختبارات هذا متعارف عليها حتى موجودة، هي اختبارات الصح والخطأ. ممكن تسوي أداة للبحث، وخاصة البحث التجريبي هو أداة اختبار الصح والخطأ. هذه الاختبارات، هذا نوع من الاختبارات، هي والاختبارات المزاوجة واختبارات الفراغات، سأتطرق عليها إن شاء الله المحاضرة الجاية. شكرا جزيلا.